بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف المتعلق برخصة من رخص الله وتيسير يسر الله به على عباده، أنه إذا حضر العشاء والطعام وأقيمت الصلاة فإنه على المكلف أن يبدأ بعشائه وطعامه قبل فعله للصلاة. وهذا من رحمة الله عز وجل وتيسيره على عباده. ومناسبة ذكر هذا الحديث في باب المواقيت أن المواقيت ظرف لفعل الصلاة، والأصل أن المسلم ينبغي عليه أن يبادر بفعل الصلاة ويتأكد عليه ذلك إذا أقيمت الصلاة. ولذلك ينبغي عليه أن يسعى إلى بيوت الله لأداء فريضة الله، خاصة عند إقامة الصلاة، فالأمر أشد وآكد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام أنه يبدأ بطعامه، فمعنى ذلك أنه سيؤخر فعل الصلاة، فصار بمثابة التنبيه للمسامحة في وقت فعل الصلاة وأدائها. وهذا الحديث أصل ينبني عليه غيره مما فيه أعذار موجبة لترك الجماعة وترك الجمعة، وكذلك أعذار موجبة لتأخير الصلاة ما لم يخرج وقتها. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا أقيمت الصلاة الوقت الذي هو آكد وألزم بفعل الصلاة، وإقامة الصلاة الإقامة بعد الأذان، وسميت إقامة لأن المصلي يدعى فيها إلى إقامة الصلاة إلى فعلها، ومن هنا يكرر فيها قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، في أصح قولي العلماء رحمهم الله على ظاهر الحديث الوارد في الصحيح، وسيأتي بيانه في موضع بإذن الله تعالى. فقوله إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام وحضر العشاء، رواية حضر العشاء هي رواية الأكثرين، ومن هنا قال بعض العلماء كما صرح به الإسماعيلي رحمه الله أنها رواية الأكثر، وفي بعض الروايات إذا أقيمت الصلاة، قوله إذا أقيمت الصلاة، الصلاة المراد بها المغرب كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، وهو أحد الوجهين عند العلماء، أن ما أطلق من الروايات محمول على المقيد. وهذا المسلك أشار إليه الحافظ ابن دقيق رحمه الله، ولكن رده طائفة من الشراح بأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة، وإن كان قد ورد في بعض الروايات مقيدا، فإن المطلق يبقى على إطلاقه فيشمل جميع الصلوات، لأن العلة هي انشغال النفس بالطعام، وحينئذ يتشوش الفكر فلا يحصل الخشوع الذي هو لب الصلاة وجوهرها، وثواب المكلف في صلاته موقوف على خشوعه، فمن كمل خشوعه كمل أجره في الصلاة، ومن قل خشوعه قل أجره بحسب ما يكون منه من نقصان في خشوعه. ولذلك حكى بعض أئمة العلم رحمهم الله الإجماع على أن المصلي يكتب له الأجر في صلاته على قدر خشوعه. وبناء على هذا يستوي في ذلك صلاة المغرب وغيرها، وإنما خصت صلاة المغرب لأنها وقت فطور الصائم، ومن هنا صرح عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات بأنها المغرب، وهي في الصحيحين، وكذلك أيضا جاء في رواية عند مسلم ذكر الصائم أي فطور الصائم. ومن هنا حمل قوله إذا حضر العشاء، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، على أن المراد بالعشاء فطور الصائم. وأيما كان فإن غير الصائم قد يكون قلبه متعلقا بالطعام أكثر من الصائم، فالعلة عندنا أن الطعام يشوش الفكر خاصة في حال الجوع وشدته، ومن هنا تتعلق النفس به فينصرف القلب، وحينئذ ينقص خشوعه خشوع صاحبه في حال وقوفه بين يدي ربه. إذا أقيمت الصلاة قلنا إذا كانت العلة هي انشغال الفكر وتشوشه فإن هذا يكون شاملا لجميع الصلوات، وحضر العشاء، وفي رواية قدم العشاء، وفي رواية وضع عشاء أحدكم، رواية الأكثر حضر، والحضور أعم من الوضع لأن الوضع يقتضي أنه قد هيئ من أجل أن يأكل منه الإنسان، والحضور أعم من ذلك، قد يحضر العشاء ولكنه لا يهيأ للأكل. ومن هنا جعل العلماء رحمهم الله رواية حضر محمولة على المعنى الذي ذكرناه، وجمهور العلماء وأكثر أهل العلم على أن المراد بمنع المصلي أن يصلي في هذه الحالة العلة التي ذكرناها تشوش الفكر. وزاد بعض العلماء كالغزالي وغيره رحمة الله على الجميع أن هناك علة ثانية، قالوا إن هناك علة ثانية وهي خوف فساد الطعام، فإنه إذا كان الطعام حارا فصلى يبرد عليه وقد يفسد، ومن هنا زادوا هذه العلة. لكن الأصل الوارد في الحديث إنما هو خوف تشوش الفكر، لأنه هو الأساس وهو المتعلق بالصلاة، لأن علة تشوش الفكر راجعة إلى حال المصلي في صلاته، ومن هنا تكون الشريعة قد دفعت المفسدة العظمى بما هو أقل وأخف منها. فإنك لو قلت له صلي وهو مشوش الفكر لم يتقن الصلاة ولم يقم بحقوقها كما ينبغي، ولربما سهى فيها وضيع طعامه، لأن الطعام قد يفسد، وحينئذ يكون الذي فاته الأمران، لا هو صلى كما ينبغي أن يصلي المصلي، ولا هو أصاب طعامه وارتفق به. لكن لو قلت له أصب الطعام وأصب نهمتك من الطعام ثم قم فصلي، فإنه في هذه الحالة الصلاة لم تضع، وإنما ضاع الأكمل والأفضل فيها وهو أول الوقت، لكنه لعذر شرعي، وإذا كان الإنسان معذورا بعذر شرعي كتب له الأجر كاملا، وحينئذ تكون الشريعة قد راعت ما هو أخف وأقل ضررا على الإنسان في دينه ودنياه. وذهب واستنبط من هذا جمهور العلماء رحمهم الله على أنه إذا حضر العشاء أو حضر الطعام عموما فإن السنة أن يبدأ بطعامه. ثم اختلفوا، قال بعض العلماء يفصل في حال الإنسان، فإن كان جوعه شديدا ويغلب على ظنه أنه لو صلى لا يكون حاضر القلب وقد لا يدري ولا يحصل منه الخشوع، فإذا كان بهذه الصفة فإنه يقدم الطعام بلا إشكال، ويكره كراهية شديدة أن يصلي والحال ما ذكر. وأما إذا كان الطعام قد حضر ولا يفسد بتأخيره ونفسه لا تتعلق به كثيرا، فإنه ربما حضرك الغداء وأنت قريب عهد بطعام لا تتعلق نفسك به، فقالوا إنه أخف، فلو بادر بصلاته لإصابة أول الوقت فهو أفضل، ولكن ظاهر السنة أن الأفضل له أن يقدم الطعام في جميع الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، والقاعدة أن الأصل أن المطلق يبقى على إطلاقه، وعليه فإنه يقدم الإصابة من الطعام والأكل من الطعام على فعله للصلاة حتى ولو كان لا يتشوش فكره كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حال وحال. ثم إنه قد يقال إن الغالب في الإنسان إذا حضره الطعام أن ينشغل به، والنادر ألا ينشغل، فيقدم الغالب فيطرد الغالب ويشمل حتى أحد الصور التي لا يقع فيها ذلك. إذا قلنا إنه يبدأ بالعشاء والطعام، فلو أنه أقيمت عليه الصلاة فبدأ بطعامه، هل يسترسل في الطعام إلى أن يصيب نهمته، أم أنه يأخذ بقدر ما يكسر حدة الجوع ثم يدرك الصلاة؟ وجهان للعلماء. قال بعض أهل العلم إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فإن المصلي يأكل حتى يصيب نهمته ولو فاتته الصلاة مع الجماعة، وهذا هو الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رواية البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه حتى يفرغ من طعامه وإن أقيمت الصلاة، حتى يفرغ من طعامه أي ولو كانت الصلاة قائمة، فمعناه أنه يأكل حتى يصيب نهمته. وعمل بهذا راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان إذا أقيمت عليه الصلاة وهو يأكل يأكل حتى يفرغ ويصيب نهمته من الطعام ولا يلتفت إلى كسر حدة الجوع، وهو الذي يدل عليه ظاهر الحديث كما ذكرنا. وعليه فقال أصحاب هذا القول إنه لا يكسر حدة الجوع، بل إنه يأكل حتى يصيب نهمته من الطعام. وقال بعض العلماء يأخذ لقيمات يكسر بها حدة الجوع ثم يقوم إلى صلاته، وهو خلاف ظاهر الحديث كما قدمنا، خاصة حديث عبد الله بن عمر في رواية البخاري، ولذلك ذكرها الإمام البخاري رحمه الله عقيب حديث الباب الذي معنا لكي يبين أن الحديث لا يتقيد بكسر حدة الجوع. في هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة ويسرها، وأنها تراعي درء المفاسد عن الإنسان حتى في نفسه. واعتبر العلماء رحمهم الله ترك فعل الصلاة إذا أقيمت والاشتغال بالطعام من الأعذار الموجبة لترك الصلاة مع الجماعة، فلو أن الإنسان كان في بيته وحضره الطعام ثم أقيمت الصلاة فإنه يصيب طعامه، وهذا العذر يوجب له أن يأخذ الأجر كاملا. فقد يقول قائل إنه يفوت على نفسه الأجر، نقول لا يفوته الأجر، لأن العذر عذر شرعي الأعذار تكون حسية كالمرض، فلو أنه كان مريضا ولا يستطيع شهود الجماعة لكتب الله له الأجر كاملا إذا كان محافظا على ذلك في حال صحته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. وقال وهو في غزوة تبوك: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فإذا كانت الأعذار الحسية لا تمنع صاحبها من أن ينال الأجر حينما يعلم الله من قرارة قلبه أنه لولا المرض لخرج وجاهد وعمل الطاعة وشهد الجمع والجماعة، فكذلك الأعذار الشرعية. والأعذار الشرعية أن يقول لك الشرع: ابدأ بالطعام قبل الصلاة، فإنك حينئذ معذور بالشرع. والإذن لا يوجب الضمان، ومن هنا لا تخسر الأجر ولا يفوتك الثواب إذا كنت محافظا على الجماعة ثم أقيمت عليك الصلاة على هذه الصفة التي ذكرناها. لكن هنا أمر نبه عليه بعض العلماء، وهو أنه لا يجوز للمسلم أن يتقصد ذلك بأن يتعاطى أسباب تأخير طعامه وطهوه حتى يوافق وقت الصلاة، فإن الله لا يخادع. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله لا يخادع. فعلى المسلم أن ينصح لنفسه وخاصة في أمور دينه، وأن لا يفعل ذلك على سبيل القصد. نعم.